أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله رب العالمين الذي أخرجنا من السجن وجمعنا بأهلنا في بيت الله تعالى، ثم مباشرة أؤكد لجميع الحضور الكرام، نحن الآن في خطبة جمعة، سنجتهد ألا نتحدث إليكم فقط ولا إلى أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، سنجتهد أن نتحدث إلى كل مسلم وعربي وإلى كل ملك وحاكم وأمير ووزير في العالم الإسلامي والعربي، سيما وهذه الخطبة كما تلاحظون يجري نقلها مباشرة عبر قناة الجزيرة، وعلى هذا الأساس أقول لكل من ذكرت من عناوين خلال سجني أكرمني الله تعالى وقرأت متمعنا متدبرا كل التاريخ الإسلامي حتى وفاة العلامة ابن كثير رحمة الله عليه، ووقفت بشكل خاص عما شهدت بلاد الشام من ويلات المستعمرين وزحوف جيوشهم المدمرة والمجرمة، إن كان ذلك من الصليبيين الأوروبيين أو كان ذلك من التتار المغول أو كان ذلك من المفسدين الذين لبسوا لباس الإسلام مظهرا وحاولوا أن يدمروا حياة المسلمين في السر. ابتلي الشام بهذه العداوات المتواصلة، فماذا كان موقف الأمة يومها على صعيد السلطان المسلم وعلى صعيد العالم المسلم وعلى صعيد المجاهد المسلم وعلى صعيد عموم المسلمين؟ ماذا كان موقفهم؟ واضح جدا أنني لا يمكن أن أسرد التاريخ بالتفصيل، ولكنني من خلال قراءة اجتهدت أن أصل إليها بين سطور تاريخنا الإسلامي، وجدت أن هذه العناوين التي ذكرتها الآن قد تبنت مشروعا، إن صح أن نطلق عليه اسما، فيمكن أن نسميه مشروع الصمود والتصدي في بلاد الشام عامة، في بيت المقدس خاصة، ولم يكن هذا المشروع مجرد اسم، بل التقت عليه جهود الأمة بكاملها، بداية من جهود السلطان المسلم إلى جهود أبسط المسلمين. قاموا بذاك المشروع على أرض الواقع حقيقة لا شعارا، فكان له مصداقية عند كل أبناء الأمة الإسلامية يومها، فالتفوا على بعضهم وتوحدوا بمعنى كلمة الوحدة الصادقة وليست الكذابة، واعتصموا بمعنى الاعتصام المصيري وليس الاعتصام المزاجي الذي يبنيه قرار ثم يفرق قرار آخر. ومن هون يوم أن تدبرت التاريخ الإسلامي يومها، ماذا وجدت أيها الإخوة؟ وجدت أن حكام المسلمين الذين كانوا من حول خليفة المسلمين ومن حول سلطان المسلمين، إن حكام المسلمين يومها بذلوا كل ما يملكون من أجل نهضة تربوية علمية لبناء هوية الأمة، لبناء فهم ورؤية وواقع في حياة الأمة. فكانت الجامعات منتشرة في كل مواقع وجود الأمة الإسلامية. كان هناك للمفسر مكانة علمية مع راتب مغري حتى يتفرغ للتفسير، ليس كما يهوى الحاكم بل كما يرضى الله تعالى. كان لعالم الحديث تفرغ حتى يملأ الأمة بأنوار صحيح البخاري. كان للفقيه تفرغ حتى يرسخ في الأمة ميزان الحلال والحرام. كان للمقرئ تفرغ حتى ينور قلوب الأمة بأنوار القرآن الكريم. كان للمؤذن تفرغ، كان لإمام المسجد تفرغ حتى يحقق رسالة المسجد لا رسالة الحاكم الذي يملي هواه على المسجد والإمام والمؤذن. هكذا عاشت الأمة. مشروع بناء أعجبني جدا عندما كنت أقرأ، جامعات لها أقسام، لكل قسم مسؤول، تحت هذا المسؤول علماء، لكل واحد راتبه، لكل واحد مهمته، لكل واحد حرية أن يسهم ببناء الأمة الإسلامية تحت مشروع الصمود والتصدي، الصمود في وجه كل عدو، تتار أو صليبيين أو منافقين، صمود وتصدي لكل أعداء الأمة. أعجبني جدا عندما وجدت أن كل العنوان الرسمي الصادق في حياة الأمة من الخليفة والسلطان والوزراء كانوا حريصين على وحدة الكلمة حتى لا يتفرق الناس بناء على اختلاف المذاهب، حتى لا يتفرقوا. لهذا السبب كان هناك قاضي مستقل للمذهب الحنفي، وكان هناك قاضي آخر للمذهب الشافعي، وثالث للحنبلي، ورابع للمالكي، حتى تبقى الأمة في دائرة المجتمع الواحد بلا فرقة، بلا نزاع، بلا خصومة داخلية تتآكل لها الأمة وتذوب أمام أعدائها، حتى تبقى الكلمة بهذه الروح القوية قلبا وقالبا وجدت الشيء العجيب، كل الأمة انضوت تحت هذا النظام، قضاة فوقهم قاضي قضاة، لكل منهم عنوان يجد ضالته كي يعبد الله على بصيرة. ثم الشيء العجيب الذي وجدته، وعلى سبيل المثال من خلال دراسة المتأنية لحياة العالم المجاهد الثائر ابن تيمية، في لحظات ما وجد أن من الضروري رفع راتب، أو ما نسميه معاش، رفع راتب جنود الجيش الإسلامي، فرأسا التقى بالسلطان ونصحه، والسلطان كان أكثر ما يسمع لابن تيمية، قال له: الأمة تحتاج أن تصمد، ولن تصمد الأمة إلا بجيشها، والجيش حتى يصمد لا بد أن ترفع أجور المجاهدين كي لا يبقوا في فقر يدفعهم إلى البحث عن الرشوة أو الخيانة، ارفع أجور المجاهدين حتى ننتصر على التتار، ارفع أجور المجاهدين حتى ننتصر على الصليبيين. فسمع الحاكم وأصغى بحب وقناعة وتنفيذ، ولذلك حافظت الأمة على جيشها لنصرة ثوابتها لا لنصرة ثوابت أعداء الله، والفرق بعيد. ثم ماذا؟ شيء عجيب يا إخواننا، وجدت أن علماء الأمة الصادقين فتح لهم المجال أن يتدخلوا مباشرة بسياسة الراعي والرعية. في أدق الأمور كان يسمع لهم السلطان ويغير أو ينفذ إذا وجد الأمر المناسب. على سبيل المثال، جاء ابن تيمية في فترة ما، وإذ بالبعض حاول أن يحول الوظائف إلى رشاوي بالواسطة، فوقف ابن تيمية وقال: هذا حرام، سيدخل الفساد في الأمة، وستفسد إرادة الأمة، وسيفسد قرار الأمة، وسيفسد دور الأمة التنفيذي، لابد من إلغاء الرشاوي. الرجل الصالح في المكان الصالح، الرجل القويم في المكان القويم، بلا رشاوي ولا واسطات، لا من أمير ولا مشير ولا خفير ولا جنرال، أبدا. الأمة أولى، حقها أولى، مصيرها الأساس. استمع الحاكم، ارتفعت مظاهر الرشاوي والواسطات والبراطيل والبخشيش والنهب بمقدرات الأمة، ارتفع كل ذلك، وبدأت الأمة تلتف وتجدد إرادتها يوما بعد يوم. ثم ماذا؟ صدقت الأمة مع نفسها. كيف؟ رفعت شعار تحرير بيت المقدس في تلك الأيام، وفي نفس الوقت طهرت حياتها من الخمارات، من بيوت الضعارة، من تجار المخدرات، لأنه لا يعقل لأمة أن ترفع شعار فتح بيت المقدس وتفتح الخمارات في الشوارع وبيوت الدعارة وتفتح الأبواب لتجار المخدرات. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ صدقت الأمة مع نفسها في تلك الأيام. وقف الشيخ ابن تيمية عن يمينه ابن قيم الجوزي، من قبله السلطان العز بن عبد السلام، من قبلهما الشيخ عبد القادر الجيلاني. خلال هاي الفترة الإمام النووي، خلال هاي الفترة ابن كثير، خلال هاي الفترة الذهبي، كلهم صاروا في مسار واحد، يجب أن تصدق الأمة مع ربها، ثم أن تصدق مع نفسها، ثم أن تصدق مع أهدافها، وبذلك ستصدق بالحرب مع عدوها. لا يعقل أن نخدع موقفنا مع الله، عند ذلك سنخدع أنفسنا، وعند ذلك سيسترخصنا عدونا وسيقول بينه وبين نفسه: هؤلاء لا ثمن لهم. لم يكن الموقف شعار، كان مشروع، كان للمشروع أقدام، وقف هذا المشروع على أقدامه، كان للمشروع أسنان، أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، كان للمشروع رؤية، عرفت ماذا تريد اليوم وماذا تريد غدا وماذا تريد بعد غد. كان المشروع موقف أمة، وليس ملك شخصي لسلطان ولا لأمير ولا لحاكم. تموت السلاطين وتبقى قضية الأمة، تموت الحكام وتبقى قضية الأمة، تموت العلماء وتبقى قضية الأمة، يستشهد المجاهد وتبقى قضية الأمة. هذا الأصل. ليس من الضروري أن الذي يمهد للنصر أن يرى النصر، قد يمهد للنصر ويستشهد ثم يأتي النصر بعد أعوام من استشهاده، لأن القضية قضية أمة، موقف أمة، طموح أمة، وليس مصالح أشخاص. من هنا يا إخواننا وجدت العجب العجاب، وجدت العجب العجاب، بالإضافة إلى كل ما ذكرته، تبنت الأمة مبدأ رفع المعنويات، ليس تعميق الهزيمة في حياة الأمة، وليس تحويل الإعلام إلى منبر تيئيس للأمة وتحقير لمقدراتها. لا، في تلك الأيام لم يرتفع شعار كل الأوراق بيد التتار، كما يرتفع الآن شعار كل الأوراق بيد أمريكا. في تلك الأيام لم يرتفع شعار كل الأوراق بيد الصليبيين، كما يرتفع الآن شعار لابد من موافقة أمريكا. أبدا. في تلك الأيام أتدرون ماذا كان الشعار؟ قد تعجبون. النفس العلي الصفي الزكي التقي، سموا اللي بدكم إياه، الذي أطلقه العلماء، كانوا يقولون للسلطان: والله إن اتقيت الله يا سلطان لينصرنا الله على التتار أو الصليبيين. قيل ذلك للسلاطين، قيل ذلك للمجاهدين، قيل ذلك لعموم المسلمين، قيل ذلك لكل مركبات الأمة. على سبيل المثال، ذاك الموقف المشهور الذي وقفه ابن تيمية لما قال للسلطان في مصر، قال له: والله إن جاهدت في سبيل الله يا سلطان لينصرنا الله على التتار. بعض المستشارين من حول السلطان قالوا: يا إمام، يا ابن تيمية، قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقف ابن تيمية مع جيش المسلمين ليرد التتار عن دمشق، وأخذ يتلو عليهم آيات الجهاد والأحاديث النبوية الداعية إلى الجهاد والمبشرة بالنصر. فقال لهم من ضمن ما قال: يا جنود الله، أيها المجاهدون المنافحون عن عقر دار الإسلام الشام، المنافحون عن بيت المقدس والمسجد الأقصى، والله لينصرنا الله على التتار. فقال بعض المجاهدين: قل إن شاء الله يا ابن تيمية. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. رفع معنويات الأمة، أمة الخير. نحن أمة النصر، نحن أمة الصمود، أمة التصدي. نحن ما كنا يوما من الأيام أمة الهزيمة وأمة الذل وأمة التسول وأمة الشحدة نتسول ونشحد ميزانيات لشق شارع أو لتعبيد ساحة أو لبناء غرفة أو لضبط نظام سير. ما كنا أمة متسولين، كانت الأمة تملك كل ما تحتاج إليه وتنفق في بناء ذاتها في سبيل الله. الأمة فينا ولا العربية فينا ولا الفلسطينية فينا لم تكن تأكل بثديها في يوم من الأيام. لم تكن الأمة تملك أم تأكل بلقمة التنازل، بلقمة الخيانة، بلقمة الاستسلام، بلقمة إعطاء الشرعية لوجود أعداء الله. ما كانت كذلك يا إخواننا. ولذلك أقول لكم: كان العلماء في غاية الصراحة مع الحكام. أذكر مشهدا وقف ابن تيمية مع سلطان المسلمين رقم واحد كان بعد الخليفة، كان مقره في مصر. وقف ابن تيمية في مجلسه وقال له: اسمع يا سلطان، بلاد الشام في خطر، إما أن تعلن عن قرار حماية بلاد الشام أو تفتح المجال لأهل الشام أن يختاروا سلطان آخر. الله أكبر. هذا ما كان في حياة الأمة. قال له: اسمع يا سلطان، افرض أن بلاد الشام لا تخضع لسلطانك، أليس من المسلمين؟ أليس من العرب؟ أليس واجب نصرتهم، واجب ديني شرعي عليك يا سلطان؟ اتق الله يا سلطان، في نساء المسلمين وفي أطفالهم وفي أيتامهم وفي أراملهم وفي رضعهم. هل يعقل أن تبقى بعض الحوامل فينا تلد أطفالها في السجون، والأمة توشك أن يصل عددها إلى ملياري مسلم؟ ما معقول 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 أن تبقى الأمة في حال من مآسيها إن بعض أخواتنا تدخل السجن وهي حامل مقيدة وتلد في السجن وهي مقيدة ويولد طفلها سجين. يا حكام المسلمين، يا علماء المسلمين، يا شعوب المسلمين، ماذا سنقول لله يوم القيامة عندما يسألنا عن مثل هذه السجينة ومولودها، عندما يقال لنا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا هذا الرضيع سئل بأي ذنب يولد في سجن جلبوع، بأي ذنب يولد في سجن الرمل، بأي ذنب يولد في سجن شارون، بأي ذنب يولد في سجن شطة، حال الأمة كان يومها في هذه المقومات التي شرحتها لكم يا معشر أهلنا، يا من تسمعوننا الآن في كل مكان. ولذلك كانت حالة صلح، كانت حالة صلح وتلاحم بين من ومن؟ بين أربعة مركبات فانتصرت الأمة. ما هي هذه المركبات؟ الحاكم، العالم، المجاهد، الجماهير. كانت حال التلاحم وصلح وتضحية متبادلة فانتصرت الأمة. ومن هنا يا أهلنا أقول لكم، ولا يمكنني أن أكمل بالحديث عن أصول هذا المشروع، كتبت ملاحظات طويلة، ولكن أوشك أن أنهي إن شاء الله. ولكن في الختام أقول، في الختام أقول، نحن الآن بحاجة إلى حاكم زائد عالم زائد صامد زائد قاعدة أمة صامدة. أتدرون ما الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم الصراحة، أن يقف العالم ليظهر عيوب الحاكم، ليطالب بتغيير عيوبه، لا ليتستر على عيوبه، ولا ليفتعل الفتاوي التي تتناسب مع أهواء الحاكم. ستبقى الأمة تحت التراب إن ظل العالم يطبطب على ظهر الحاكم، وإن ظل الحاكم يبتز الفتاوي من العالم، وإن ظل الصامد متهم بأنه مطارد وإرهابي، وإن ظلت قاعدة الأمة يلهونها بشعار حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، ستبقى الأمة تحت التراب. ومن هنا أختم بعناوين، وكل عنوان لا أبالغ إذا قلت يحتاج إلى حديث طويل. أختم بعناوين وهي فرصة قد لا تتاح لي سوى هذه المرة، الله أعلم، من يدري ما تحمل الأيام القريبة، لا أعلم. الذي يعرف الواقع يعرف أنني لا أبالغ أبدا، الذي يعرف الواقع يعرف أنني لا أبالغ. الله أعلم قد نلتقي أو لا نلتقي، الله أعلم، هذا في علم الله تعالى. اعتبروها نصيحة مودع، يا من تسمعوننا في كل مكان اعتبروها نصيحة أخ مودع لكم. أقول في آخر الحديث،
نحن اليوم بحاجة أن نحول الحديث عن نصرة القدس والمسجد الأقصى إلى مشروع وليس إلى مجرد نشرة أخبار. كيف؟ بأن يؤخذ بعين الاعتبار كل الأصول التي تحدثت عنها في خطبة الجمعة لتتحول إلى واقع في مسيرة الأمة وشعوبها وحكامها وعلمائها وإعلامها وكل حركة الحياة فيها. لن أفصل لا وقت للتفصيل. ثم ماذا؟ أنا أنصح الحكام لأننا والله نريد لهم الخير وإن عتبنا عليهم، نريد لهم الخير وإن حفظنا ملاحظات كثيرة عليهم لا نوافقهم عليها، ومع ذلك نحب لهم الخير. لكل ملك، لكل حاكم، لكل أمير، لكل وزير بدون اسم، للجميع نقول لهم: والله إن أردتم عز الدين وعز الدنيا، إن أردتم عزة الله ثم عزة شعوبكم، إن أردتم عزة أوطانكم ثم عزة قلب أوطانكم القدس والمسجد الأقصى، استعجلوا، الوقت ليس لصالحنا، استعجلوا يا حكام واعقدوا فورا مصالحة مع علمائكم. من عادتكم أن نسمع وأن نرى أخباركم في الفضائيات، اجتماع اقتصادي، اجتماع للبيئة، اجتماع للثروة السمكية، اجتماع لبناء مشاريع اقتصادية، كله ممتاز، الله يعطيكم العافية، إلى الأمام، الله يزيد ملياراتكم إن شاء الله. ولكن متى نجتمع لنبني الأمة؟ متى نجتمع لنعيد تجديد نبض قلوب الأمة؟ متى نجتمع لنعالج أعين الأمة حتى ترى جيدا؟ والله لن يكون ذلك إلا إذا عقدتم صلحا مع علماء الأمة الصادقين، وما أكثرهم. ليتكم تخرجون من كان فيهم من السجون، أخرجوه من السجون لتربح الأمة قدراته، اكسروا القيود عن أيديهم وألسنتهم لتربح الأمة من فهمه ورؤيته. فينا اليوم ما زال 100 ابن تيمية، وفينا اليوم ما زال 100 عبد القادر الجيلاني، وفينا اليوم ما زال 100 السلطان بن عبد السلام، صالحوهم قبل أن نعاني من ألم متواصل وهزائم وذل ولعنات قد تقع علينا من أكثر من مصدر. يا حكام المسلمين والعرب، إنني أنصحكم أن نستعجل لمصالحة الشعوب. الشعوب فيها الخير، الشعوب تبكي، الشعوب تقطر دما، الشعوب تتمزق قلوبها، الشعوب بدأت تأكل التراب من الحسرة. فيها الخير، فيها الخير، الشعوب لا تحيا بالبيتزا فقط، الشعوب لا تحيا بمستر بيكر فقط، الشعوب لا تحيا بالكوكاكولا الدايت وغير الدايت فقط. مسلمين، شعوبكم ستحملكم على أكتافكم وستحملكم على أكتافها، ستحملكم على رؤوسها إن صدقتم معها، وستسير بكم حتى تدخلكم إلى المسجد الأقصى إن شاء الله. ولكن اصدقوا معها وفق أصول المشروع الذي تحدثت عنه، وليس من بنات أفكاري، إنه تاريخي وتاريخكم، إنه تراثي وتراثكم، إنه حضارتي وحضارتكم. ثم ماذا أقولها؟ قد يقال بعدما تحدثت، قد يقول أحد أو اثنين أو عشرة أو مية، قد يقولون لا لا نريد. طيب، لا إكراه في الدين، سنبقى نحب كل الأمة بدون استثناء، حتى لو واحد جلدنا بقرباج سنبقى نحبه وندعو له بالخير، حتى لو حرض علينا سنبقى نحبه، سنموت وأغلى ما نملك أرواح المسلمين ودماء المسلمين، لن نجرؤ أن تمتد أصابعنا إلى قطرة دم مسلمي أو عربي أو فلسطيني. هذه محرمات، ولكن لابد من النصيحة. أقول لحكام المسلمين ولعلماء المسلمين ولشعوبها العربي والمسلمي والفلسطيني، اسمعوني جيدا، قدر الله قد ينتظر ولكن ليس إلى الأبد. الآن بديت أدخل في العقيدة، وهذا بده حديث طويل، ولكن على الهامش أقول الآن، قدر الله ينتظر ولكن ليس للأبد. بمعنى إيش؟ يمهلنا قدر الله حتى نتغير، وإن لم نتغير سيقع علينا قدر آخر. أتدرون ما هو؟ أنا متأكد عارفينه أنتم. قدر الله قد يمهلنا حتى نتغير، وإن لم نتغير سيقع علينا قدر آخر، وهو قول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نحن ننتصر بالقدس والمسجد الأقصى، بغيرها قد لا ننتصر. القدس والأقصى تنتصر بنا وبغيرنا أيضا تنتصر. ولذلك في الختام بإذن الله رب العالمين أقول، اسمعوني، قد أقول كلمات مؤلمة ولكن هو ألم المريض، هي الصرخة في وجه النائم حتى يستيقظ، هي هزة ضمير حتى ينتفض، هي صعقة كهربائية لقلب ميت حتى لا يموت. أقول نحن الآن أمة تفقد الشرعية، نحن الآن أمة لا يوجد لها مصداقية، ولا يوجد لإعلامها مصداقية، لا يوجد مصداقية لإعلامنا. نحن الآن أمة لا يوجد قيمة لأعلام استقلالها في كل العالم الإسلامي والعربي، لا يوجد قيمة. ولا الاحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى بإذن الله تعالى، وهو واقع إن شاء الله، قريب إن شاء الله، يقيني إن شاء الله. هذا يقيننا بالله، وحتى نلتقي وقد لا نلتقي، حتى نلتقي وقد لا نلتقي، أؤكد وأقول هنا باقون بإذن الله، في أرضنا، في بيوتنا، في مقدساتنا، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، رؤيتنا السياسية، رؤيتنا الإسلامية، رؤيتنا العربية، رؤيتنا الفلسطينية، هي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي المسلم العربي الذي جاء إلى بلاد فلسطين كذلك، صح ولا لا؟ أقول نحن الآن أمة تفقد الشرعية، نحن الآن أمة لا يوجد لها مصداقية، ولا يوجد لإعلامها مصداقية، لا يوجد مصداقية لإعلامنا. نحن الآن أمة لا يوجد قيمة لأعلام استقلالها في كل العالم الإسلامي والعربي، لا يوجد قيمة. حتى متى؟ حتى يزول الاحتلال الإسرائيلي
عن القدس والمسجد الأقصى بإذن الله تعالى، وهو واقع إن شاء الله، قريب إن شاء الله، يقيني إن شاء الله. هذا يقيننا بالله. وحتى نلتقي وقد لا نلتقي، حتى نلتقي وقد لا نلتقي، أؤكد وأقول هنا باقون بإذن الله في أرضنا، في بيوتنا، في مقدساتنا، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. رؤيتنا السياسية، رؤيتنا الإسلامية، رؤيتنا العربية، رؤيتنا الفلسطينية، هي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي المسلم العربي الذي جاء إلى بلاد فلسطين كذلك، صح ولا لا؟ صح. هي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أسأل الله لي ولكم ولزوجاتنا ولأولادنا وبناتنا وكل أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني الطائع والعاصي، أسأل الله أن يكرمنا الله أن نكون من أهل هذا الحديث النبوي الشريف. صلى الله عليك يا رسول الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أهلنا، ملاحظة أولى إن شاء الله، أرجو رجاء حار من الإخوة الذين جاءونا من خارج مدينة أم الفحم، مهنئين بارك الله فيهم، أن ينتظروا بعد الصلاة حتى ننتقل سويا إلى مكان آخر بإذن الله تعالى نستقبلهم فيه، وأهلا وسهلا بهم مسبقا. هذا ما أردت أن أقول فيه ضمن ملاحظاتي. ثم أؤكد لكم أيها الإخوة جملة أخيرة إن شاء الله: زادنا طعاما وشرابا وقولا وكتابة وعملا وتوجيها. أتدرون ما زادنا؟ هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أمهلهم رويدا، لنا الحاضر والمستقبل، لنا الأرض والبيت والمقدسات والقدس والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.